الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، ننتقل إلى درسنا الأسبوعي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الباب 32. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. الحقيقة هذا الباب من الأهمية المكان. الأمر الذي دفع البخاري رحمه الله إلى أن يأتي بأكثر من حديث في الباب، أتى بأكثر من حديث، ما يقرب من 7 أحاديث في هذا الباب لأهميته. الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. هذا الكلام رددته السيدة عائشة وأبت أن تقبل هذا أبدا، وقالت: إن الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يعذب الميت ببكاء أهله وهو لم يفعل ولم يقترف؟ فأراد البخاري أن يبين أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا كان هذا من سنته، يعني في حياته كان يوافق على هذا الفعل، وما نهى قبل موته عن ألا يناح عليه. ولذلك هناك أقوال العلماء تقترب من 7 أقوال في فهم هذا الحديث. منهم من قال: الميت يعذب ببكاء أهله، أن يتألم كما تألم النائم حينما ترفع صوتك بجوار نائم. ماذا يصنع النائم؟ يتألم. ومنهم من قال: الميت يعذب ببكاء أهله، يعني يبدأ عذابه عند بكاء أهله، يعني يدخل في المرحلة البرزخية بمجرد أن يفارق الدنيا. أقوال، سأقرأ الأحاديث جملة ثم أبدأ في شرحها إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا معناه أنه سيسأل عن رعيته وعما تفعل. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء من غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك لأنه أول من سن القتل. كل ذلك في عنوان الباب. البخاري قبل أن يأتي بالأحاديث يضع ذلك جميعا في عنوان الباب ليبين الخلافة في المسألة، لأن الصحابة اختلفوا. فبعضهم قال كأمنا عائشة: كيف يعذب؟ وعمر كان يأخذ الحديث على ظاهره ويمنع البكاء على الميت. ولذلك البخاري هنا يبين أن البكاء يجوز طالما لم يقترف أو لم يكن معه لطم خدود ولا شق جيوب ولا دعوة جاهلية، يجوز. فإن البكاء رحمة من الله عز وجل، ولقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا البخاري في هذه الأبواب المتتابعة يبين سلوك المسلم عند نزول المصيبة، ما يجب عليه ما ينبغي عليه. يحزن ام لا يحزن؟ قد يحزن عند نزول المصيبة، وقد لا يظهر الحزن، يحزن حزنا قلبي لكن الوجه لا يبدو عليه اثر. لهذا دليل ولهذا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان جاءه خبر موت زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر ابن ابي طالب في غزوة ايه؟ مؤتة. جلس بين اصحابه وهو يبكي حزينا. اظهر الحزن ام لم يظهر على اصحابه ام لا؟ في حينما قتل من حملة القرآن من قتل اظهر الحزن ام لا؟ طيب ام سليم حينما تزينت لزوجها ابو طلحة الانصاري لما مات من؟ ابنها تزينت له فوقع عليها رغم ان الولد. اظهرت الحزن ام لا؟ لم تظهر. فالبخاري يتفنن بين هذا وذاك فيقول الحزن عند نزول المصيبة اظهار الحزن، وستر الحزن عند نزولها. لذلك جاء بهذه الاحاديث التي توضح سلوك المسلم عند حلول المصيبة. قال الحديث الاول اخبرنا عبدان. لماذا جاء البخاري بحديث لا تقتل نفس ظلمة الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها؟ لماذا؟ نعم، لان ابن ادم هو الذي سنه القتل، يعني جعله طريقة للناس، فكل من قتل بعد ذلك في ميزان من؟ في ميزان ابن ادم، لانه سن سنة حسنة ام سيئة. كذلك من سن لطم الخدود وشق الجيوب كل ذلك في ميزانه. فاذا جاء من بعد اذا جاء بعد موته من يصنع ذلك يعذب به ام لا؟ لذلك مساكين اهل الفن والطرب ماتوا في قبورهم الان وافلامهم تعرض، كلما عرضت الافلام عذبوا، يعني حتى لا يرحمهم بعد موتهم، نسأل الله العافية. فمن هنا نقول انظر الى اعمالك الصالحة، وكلما سمعت انت شريطا لشيخ مات يؤجر به ام لا يؤجر؟ يؤجر. فانظر يا عبد الله الى ما تخلف بعد موتك. لذلك الان بخاري يقول هنا الحديث الاول من طريق اسامة قال ارسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم اليه. من ابنته التي ارسلت اليه؟ هي زينب. بعد التحقيق هي زينب حتى ندخل في خلاف. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ان ابن لي قبض، يعني ولدها قبض، والراجح ان التي قبضت هي امامة. من امامة؟ بنت زينب. من زوج زينب؟ نعم، من زوج زينب؟ بنت رسول الله العاص بن الربيع. تزوج زينب وانجب منها من؟ امامة. فلما انجب منه امامة، طيب امامة تزوجت من؟ علي بن ابي طالب. بعد موت من؟ فاطمة. تزوجها علي وظل معها بعد موت فاطمة. فلما جاء الموت الى امامة، امامة لم تمت لحظة الاحتضار، عند الحشرجة عند خروج الروح، ارسلت زينب الى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له، فارسل يقرئ السلام ويقول، تقول له ائتنا، يعني ائتنا لاني اسألك ان تأتي. فارسل اليها يقرئها السلام. وفي هذا جواز السلام من الغائب، لان النبي صلى الله عليه وسلم غائب ام حاضر؟ غائب. ارسل يقرئها، يبقى العلماء يستنبطون الحديث جواز السلام منه. وفي الحديث أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أقرئ خديجة السلام من ربها. هذا معناه حينما يسلم عليك الغائب ينبغي أن ترد عليه السلام. فأرسل يقرئ السلام. وفي هذا أن العبد عند حلول المصيبة يجوز له أن يرسل إلى أهل الفضل ليقفوا بجواره ويربطوا على قلبه. أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول أرسل لها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى. يعني الأولاد الذين يموتون والذين يأتون كلهم لمن؟ لله. لله ما أخذ وله ما أعطى. وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال للرسول الذي جاء مره أن تصبر وأن. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين وأفضل صيغة يعزى بها المسلم أن تقوله اصبر واحتسب. اصبر واحتسب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول قل لها اصبري واحتسبي. ولذلك الصيغ متعددة. عندنا بعض الناس يقول البقاء لله، بعضهم يقول البقية في حياتك. طبعا هذا اللفظ فيه اختلاف، علماؤنا يرون جوازه. قال يعني المقصود من هذا القول بقية في حياتك، ليس معناه ان الميت مات يعني عمره ناقص وانه اخذ ايه البقية واعطاها للحي، ليس هذا المقصود. انما المقصود انك الدعوة بأن ببقاء الحياة في الأعمال الصالحة. عموما قال فلتصبر ولتحتسب. لماذا قدم الصبر على الاحتساب؟ برضو كل كلام باستنباطات ابن حجر. فلتصبر لأن المقام مقام صبر، فبدأ بالصبر قبله. فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه مرة ثانيا تقسم عليه. وفي الحديث جواز إبرار القسم، يعني أقسمت عليك بالله أن تأتي. ومن حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه أخيه إذا أقسمه، وإذا أقسم عليه أبره. فأرسلت زينب تقسم على من؟ على أبيها أن يأتي. قال فأقسمت عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. طبعا ابن حجر يحقق أنها أمامة ونفسها تتقعقع. ما معنى تتقعقع؟ يعني تتحشرج، يعني كالماء الذي يغلي روح في شنة في إناء معلق، يعني تخرج روحها تخرج قبل خروجها. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. هذه من المواقف التي بكى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. البخاري هنا لفقه العالي يأتي بالحديث الأول ليبين جواز البكاء. فإن الميت لا يعذب ببكاء الحي إن كان بكاء ليس معه نياحة. فالميت يعذب ببعض بكاء أهله وليس بكل بكاء أهله. أراد أن يقول أن البكاء المشروع لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى فاضت عيناه. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اذا البكاء عند حلول المصيبة رحمة جعلها الله في قلوب عباده. الحديث يبين ان مذهب البخاري رحمه الله جواز البكاء طالما لا يصاحبه نياحة. قال رحمه الله من حديث انس شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام جالس على القبر، يعني كان يدفن ابنته وهو جالس على حافة القبر، فرأيت عينيه تدمعان فقال هل منكم من رجل والبنت هي من هنا؟ ام كلثوم. ام كلثوم زوجة من؟ عثمان. عثمان تزوج من؟ رقية. وام كلثوم زنورين زوج لابنتين صاحب الهجرتين رضي الله عنه، ولذلك احسن زوجين رآهما انسان رقية وزوجها عثمان. لما ماتت رقية زوجه النبي من؟ ام كلثوم. وقال لو كانت لي ثالثة لزوجتها عثمان. احبك الرحمن حب قريش لعثمان. عثمان الذي يقدح فيه الان من لا خلق عندهم، فان كانوا يقدحون في عثمان فيقدحون في علمائنا، والقدح في العلماء في هذه الايام من اصحاب القلوب المريضة. كل المجلات الهابطة الصفراء والحمراء تعرض بالعلماء وتنقب عن حياتهم الخاصة وتريد ان تشهر بهم، احذروا. فهذه مؤامرة خبيثة لم ينجحوا في النيل من الاسلام، ولا النقاب ولا النهي. العدد بفضل الله يزداد كل يوم كلما وجهوا الضربات زاد العدد. ولذلك يعني صدق من قال ان الصحوة الاسلامية في مصر ككرة السلة، كلما ضربتها ارضا زادت ارتفاع. اضربوا يرتفع، اضربوا يرتفع اكثر. فماذا اصنعوا الان؟ بدأوا في حرب على من؟ العلماء. فوجهوا لهم التهم القذف والتسلط والدخول الى البيوت وقذف الاعراض وتتبع العورات، ونشروا ذلك في صحفهم الهابطة المفلسة التي تطبع ثم تعود كما طبعت. لماذا؟ لانهم فشلوا في المؤامرة الاولى فحولوا الى المؤامرة الثانية. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قال ام كلثوم لما ماتت جلس النبي صلى الله عليه وسلم فوق قبرها عند حافة القبر، جلس يبكي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لاصحابه هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ ما معنى لم يقارف؟ لم يجامع عثمان زوجها؟ اولى الناس بالنزول معها. من اولى الناس بالنزول مع الزوجة في القبر؟ الزوج. مش عاوز الكلام. ولذلك ينبغي ان نتعلم هذا في عندما ندفن النساء، نقول الزوج يأتي وينزل. ان لم يكن زوج من المحارم، ان لم يكن محارم نسأل من منكم لم يقارب زوجته؟ ما معنى لم يقارب؟ لماذا لم يجامع؟ حتى لا يكون قريب عهد بشهوات الدنيا. عثمان قارف من؟ ده ام كلثوم مريضة ولم يقترب منها منذ فترة. ابن حجر يقول هذا الاعضال حله العلماء في ان عثمان جامع احد جوانبه الجوارب. ففي الحديث من قبل عثمان انه ما اراد ان ينزل مع زوجته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم لم يقارف زوجه. الليلة. قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل معها. فنزل معها في قبرها. وفي الحديث: لا ينزل في لحد الميت إلا من لم يقارف زوجته. حديث البخاري مش من عندي، وسأفرد له أفرد له البخاري أفرد له بابا مستقلة سيأتي بعد ذلك. قال: نعم، لا الاستحباب مش وجوب. ابن قال: توفيت ابن لعثمان رضي الله عنه ومكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس، واني لجالس بينهما. قال: او جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر ابن عثمان: الا تنهى عن البكاء؟ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الميت ليعذب ببكاء اهله. ابن عمر كان مذهبه مذهب من ابوه، انهم كانوا يرفضان البكاء جملة وتفصيلا بالنياحة ام غير. لماذا؟ لان البكاء عندهم يفضي الى النياحة من باب سد الذرائع. ولكن البخاري منهجه انه يجوز البكاء طالما لا يصاحبه امر من امور الجاهلين، وهذا هو الواجب هو الراجع. الحديث قادم. قال ابن عباس: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء اذهب ركب تحت ظل سمرة. فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، فقال: ادعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فألحق فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر، أصيب في مرضي أو في قصة قتله، لما أصيب لما طعن عمر دخل عليه صهيب يبكي ويقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر: يا صهيب أتبكي عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكائه أهله؟ أي أن عمر نهى صهيبا أن يبكي عليه. لعله قال، بعضهم قال ان صهيب رفع صوته بالبكاء فنهاه عمر لان رفع الصوت سيفضي الى النياحة. هذا هو الجمع بين الاحاديث. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب المؤمن ببكاء اهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه. يعني عائشة كانت تتأول الحديث: ان الميت الكافر يعذب ببكاء اهله عليه، يعني يزداد عذابا الى. فعائشة ترى ان كلمة الميت لمعهور هو الكافر، تقول: رحم الله عمر. وهذه من المخالفات التي خالفت فيها عائشة من بعض الصحابة. قالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: هو والله هو اضحك وابكى. قال ابن ابي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. يعني عائشة حاجت من ابن عمر، يعني اسكتته بهذه الآية. طبعا سكوت ابن عمر هل معنى لك انه قبل ما قالت عائشة ام ان هذا من باب الادب؟ خلاف. المهم قال الحديث الخامس من طريق عبد الله بن يوسف عن أبيه عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. إذا عائشة تقول إن هذا الحديث قيل في واقعة لما مر على قبره يهودية قال انهم يبكون عليها وانها تعذب في قبرها ببكائهم. فالحديث له مناسبة ورود، القرآن له مناسبة نزول، والسنة مناسبة ورود، الحديث له مناسبة ورود. ثم قال عن ابي بردة عن ابي قال لما اصيب عمر جعل صهيب يقول واخاه، فقال عمر انا علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي. ثم اورد ابن حجر اراء العلماء في هذه القضية وبعض تأويلاتهم، من ذهب الى انه يعذب ان كان كافرا، ومن ذهب الى انه الالم، ومن ذهب الى انه ان كان من سنته، ومن ذهب الى انه ان لم يوصي بذلك يوصي في وصيته بعدم النياحة عليه، فان فعل فقد ابرأ ونفسه ولا يعذب، الى هذه الاقوال. قال البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك باب ما يكره على النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على ابي سليمان ما لم يكن نقع او لقلقة. يعني عمر وافق على البكاء بشرط ان لا يكون معه نقع. فما هو النقع؟ وضع التراب على الرأس. اللقلقة الصوت المرتفع. قال دعهن يبكين على ابي سليمان ما لم يكن معه نقع او لقلقة. قال البخاري رحمه الله من حديث المغيرة قال صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. ما علاقة هذا الحديث بهذا الحديث؟ انه اراد المغيرة ان يقول انا لا اكذب على رسول الله لانني سمعته يقول ان كذبا علي ليس ككذب على احد، ولكنه قال من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. اي ان المغيرة اراد بهذا الحديث ان يؤكد انه سمعا اكيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري ما يكره من النياحة على الميت، قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وهذا هو مقصود الحديث الاول، انهم فسروا البكاء بمعنى النياحة. ثم قال البخاري من طريق جابر بن عبد الله قال بجئ بأبي. من ابو جابر؟ جابر ابن من؟ ابن عبد الله. ابن من؟ ابن عمرو. ابن من؟ ابن حرام. المكان كله جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام. قال جئ بأبي يوم احد، ابوه صحابي ومات شهيدا في غزوة احد، ومثل المشركون به، جدعوا انفه ومثلوا بجثته. جاء بابيه في يوم احد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا. ما معنى سجي ثوبا؟ غطي. وفي الحديث جواز تغطية الميت، اخذناه في اول كتاب الجنائز، ومشروعية كشف الوجه بعده، لان جابر كشف وجه ابيه ونظر اليه، كشف الغطاء عن وجه الميت للنظر اليه مشروع. فان جابر بن عبد الله كشف الغطاء عن وجه من؟ عن وجه ابيه. فذهبت اريد ان اكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت اكشف فنهاني قومي، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الغطاء، فسمع صوت صائحة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت امرأة تبكي. قال من هذه؟ قال ابنة عمرو. يعني من ابنة عمرو؟ اخته. يعني عمة من؟ عمة جابر. يعني تبكي على من؟ على اخيها عبد الله بن حرام. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فلما تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظنه بأجنحتها حتى رفع. وفي هذا بيان من البخاري أن بكاء المرأة مشروع على أخيها، لكن الذي مات بهذه الطريقة يستحق الفرح عن البكاء. الفرح إن الملكة تظنه بأجنحتها أو إنه مات شهيدا، فلا تبكي عليه، وإنما ينبغي أن تفرحي بشهادته في سبيل الله سبحانه. قال بعضهم: ربما نهاها حتى يقطع عليها الطريق إلى النياحة، والله تعالى أعلم. قال البخاري: باب ليس منا من شق الجيوب. ما معنى الجيوب؟ ما تدخل فيه الرأس من فتحة الثوب. يعني أنت حينما تلبس الثوب تدخل الرأس إلى أين؟ إلى الجيب. فالجيب هو مكان دخول الرأس. فأحيانا عند حلول المصيبة بعض الناس يشق الجيب، يأخذه من أوله إلى آخره. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود. لطم الخدود هنا إشارة إلى أن عند حلول المصيبة الغالب هو أن يلطم الخد، الرجل أو المرء. طيب امرأة لم تلطم الخد وإنما لطمت الرأس، تنطبق عليها الحديث أم لا ينطبق أم لا ينطبق؟ إنما جاءت الخدود مخرج الغالب، إن الغالب من فعل النساء أن يلطمن الخدود. ليس منا، ليس منا كان المحظور من الخوارج، لأنهم قالوا من لطم الخد وشق الجيب فقد كفر. ليس منا لا تعني أنه كفر، لكن تعني أنه ليس على شريعتنا، ليس من سنتنا، ليس على هدينا. لأن البعض يتمسك بظاهر مصر يقول ليس منا يصلح كافرة. وبالمناسبة قرأت حديثا عند الإمام مسلم، أورده مسلم في صحيحه، وصاحب المذهل فيما أشكل من بعد ألفاظ مسلم الإمام القرطبي، أن من صفات الخوارج في شرح صفات الخوارج أن رؤوسهم محلقة، محلقة رؤوسهم، يعني بيحلقوها إيه؟ جيوب. فيحذر أن أرى واحدا قد حلق إيه؟ هذا من فعل من؟ ولذلك قال القرطبي في تعليقه: لم يعهد هذا عن الصحابة ولا عن التابعين إلا عند تحللهم في الحج أو العمرة. لم يؤثر أن صحابي حلق رأسه زيرو صفر، يعني بالمكان الصفر أو بالموس، إلا في حج أو إيه؟ فننتبه إلى هذا، لأني أرى بعض الإخوة يحلق رأسه إيه؟ بلاطة بين الحين والحين. نعم لعذر ماشي مع علاج يا سيدنا الشيخ. نعم لا، الحلق هنا ليس معناه انك تأخذه ايه؟ الحلق ان حلق، فرق بين الحلق والايه؟ والقرن. نعم لا، هذا موضوع ثاني. الجذب جذب الشارب، يعني ان يكون ده ما تاخدهاش زيرو واستاذ بعد كده ابو امين ولي. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة. ما هي دعوة الجاهلية؟ يا بعلش يا زوجي من لي بعدك يا رب، ليه بس عجلت بما كنت لي اولى. الفاظ جاهلية لا ينبغي ان تكون ابدا، ها لا ينبغي، هذه دعوة جاهلية. انما الصبر عنده انا لله وانا اليه. بعض النساء لا تثبت انها حضرت الميت الا او ما تنصر، تروح ضربة ايه سلام جمهوري يقابلوها بالسلام. هذا يا عبد الله لا يمكن ان يقبل بحال، فهذا من النياحة. ولذلك لطم الخدود، شق الجيوب، دعا بدعوى الجهل. والله الذي لا اله غيره، مات شاب صغير وهو الوحيد لابيه، فسمعت بعضهم يقول يعني يا رب استكثر علينا الولد. لا حول ولا قوة إلا بالله. كفر ما بعده كفر. بعد ذلك عاد وأناب، لكن الصبر عند الصدمة الأولى. يا عبد الله مباشرة قل لله ما أخذ وله ما أعطى، إنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك المصائب تمحص المعادن. بعض الناس مؤمن في حال السراء، عندما تأتيه المصيبة ينقلب على وجهه في حال السراء شاكرا، عند نزول الضرر لا تعرفه يا عبد الله. لذلك قال البخاري ليس منا من لطم الخدود وشق الجنوب ودعا بدعوة الجاهلية. ثم أتى بحديث رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة وما ينهى عن الحلق عند المصيبة، ثم جاء بحديث أيضا من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، ومن جلس عند المصيبة لا يعرف فيه الحزن. وهذا إن شاء الله تعالى ما نبينه في اللقاءات القادمة. عندي بعض الأسئلة الهامة. في أخ فاضل أرسل سؤالا، الأول موضوع التركة الذي أرسله الأخ العزيز، البنات الستة فقط يرثوا والتي ماتت لا ميراث لها. أما الأخ الذي أرسل بخاصة بالنسبة لقنوت الفجر في يوم عرفة، بعض الإخوة أخواني يبتدئون في دين الله، يعني يكون إمام ملتزم يوم السبت يوم عرفة قنت في صلاة الفجر وخص يوم عرفة بقنوت، هذه بدعة أقسم بالله أنها بدعة. إن أردت أن تقنت في الفجر لمذهب الشافعي تقنط في كل فجر، انما تخص يوم عرفة بقنوت والخوار الخميس تخص اياما بعينها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يخص يوم الجمعة، فمن باب اولى ان تخصص ليلة بدعاء او ان تخصص اياما بعينها. يوم عرفة يوم دعاء هو يستدل بهذا، لكن الدعاء المطلق ليس دعاء في صلاة الفجر. يعني المسجد هنا لا يقنط، اتي انا يوم السبت واقنط لانه يوم عرفة، انا الان ابتدع في دين الله سبحانه. المسألة التي ارسلها لاخ الفاضل يقول افرض محاضرة للقنوط ان شاء الله سبحانه وتعالى ان قدر الله لنا اللقاء بعد ذلك. نعم. في خلاف ساذكره ان شاء الله، ساذكر الخلاف لنا صديق يحب التجارة نستعمله على حاجاتنا، فكل منا يسمي له حاجته فيشتريها نقدا ويبيعها بالتقسيط مقابل ربح لهم. في الفترة الأخيرة طلبت منه أن يشتري لي مجموعة من صورة الدروس فاشتراها نقدا وباعها لي بالتقسيط مقابل نصف من الربح. هذا التعامل جائز، شرط أن يملك السلعة ولا يتفق على بيعها قبل أن يمتلكها. ممكن أقول أنا أخي أريد سيارة، يقول حاضر واشتري السيارة وانقل الملكية ويعود يبيعها لي بثمن جديد، انما اتفق معه قبل ان يملك ربا او اعينها قبل ان املك ربا. ممكن اعينها اقول اشتري سيارة مواصفاتها كذا زي دي، لكن لا اتفق على ثمن ولا على بيع ولا على شراء الا بعد ان يملك، لانه يحظر ان يبيع الانسان ما لا يملك. قسط خلاص، هذا بيع بتقسيط. حكم تشميد الثياب في الصلاة لا يجوز لأنه من الكف عند بعض العلماء.